الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، آملين أن نقضي سوية أوقاتا طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الجمعة محادثات مع رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون نيغروبونتي الذي وصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها من قبل. وتأتي زيارة نيغروبونتي الذي عمل سفيرا في بغداد بعد 3 أيام على زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي، و6 أيام على المحادثات التي جرت بين المالكي والرئيس الأمريكي جورج بوش عبر الأقمار الاصطناعية. قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 50,000 عراقي يهربون من بيوتهم كل شهر، وأن مئات الألوف يمكن أن ينضموا إليهم قريبا بسبب الخوف من استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في البلد. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رون ريدموند في مؤتمر صحفي في جنيف أن مئات الألوف من العراقيين الذين انتظروا لرؤية تحسن في الوضع يقفون الآن على حافة النزوح. وتقدر الأمم المتحدة أن 1,800,000 عراقي يعيشون الآن في دول الجوار، وأن هناك 1,600,000 عراقي مهجرون داخل وطنهم، ولكن بين هؤلاء كثيرين نزحوا في التسعينات بحسب ريدموند. ونقلت وكالة رويترز عن ريدموند قوله أن حجم الاحتياجات واستمرار العنف وصعوبة الوصول إلى المهجرين تجعل المشكلة أكبر من قدرات المنظمات الإنسانية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الجمعة أن الديمقراطيين الذين يعارضون إدارته الجمهورية يأملون بالفوز في الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب يوم الثلاثاء المقبل بانتقاد سياسته في العراق دون أن يقدموا خطة بديلة. وتتصدر الحرب في العراق اهتمامات الناخبين الأمريكيين قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في 27 تشرين الجاري. وأعلن بوش في اجتماع انتخابي في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميزوري أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نخسر بها هي إذا غادرنا قبل إنجاز المهمة بحسب تعبيره. واعتبر بوش أن هذه هي القضية المركزية في الحملة الانتخابية الجارية الآن. قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن 7 من جنوده قتلوا يوم أمس الخميس. وأوضح البيان أن 3 جنود قتلوا بعد إصابتهم في عمليات قتالية في محافظة الأنبار. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيانات سابقة عن مقتل 3 من جنوده في بغداد ورابع في محافظة الأنبار يوم أمس الخميس. قتلت 2 فلسطينيتان برصاص الجنود الإسرائيليين اليوم الجمعة حين تظاهرت نساء فلسطينيات أثناء مواجهة بين قوات الجيش الإسرائيلي وناشطين فلسطينيين في أحد المساجد في قطاع غزة قبل أن يتمكن الناشطون من الفرار. وكان نحو 60 ناشطا فلسطينيا تحصنوا في مسجد الناصر في بلدة بيت حانون منذ مساء الخميس. وخرجت نساء فلسطينيات اليوم الجمعة في مسيرة نحو المسجد في محاولة للقيام بدور الدرع البشرية بوجه القوات الإسرائيلية. وفتحت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها على المسلحين الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق فيما إذا أطلق جنوده النار على النساء الفلسطينيات. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس أن مشروع القرار الأوروبي لفرض عقوبات على إيران بسبب أنشطة تخصيب اليورانيوم يذهب أبعد من المطلوب. وأكد لافروف في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن الإجراءات التي يراد اتخاذها ضد إيران يتعين أن تكون معقولة وتأخذ في الاعتبار حقيقة الوضع بشأن برنامج إيران النووي وأن تكون إجراءات تدريجية أيضا. وكان لافروف أجرى محادثات في بروكسل مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافير سولانا ووزير الخارجية الفنلندي أركي توميويا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وامتنع وزير الخارجية الروسي عن توضيح التعديلات التي تريد روسيا إدخالها على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا. قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة أبدت انزعاجها من استمرار الطيران الإسرائيلي في التحليق فوق بيروت. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن استيائهم من التحليقات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية يوم أمس الخميس خلال اتصالات هاتفية أجروها مع مسؤولين إسرائيليين كبار. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، وحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرى أن الديمقراطيين يفتقرون إلى خطط لإحراز النصر في العراق، وطالبان يدعو الفرنسيين إلى النظر للعراق بعين جديدة. اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش أعضاء الحزب الديمقراطي بالافتقار إلى خطط لإحراز النصر في العراق ولهزيمة الإرهاب، مؤكدا أن الجمهوريين سيفوزون في الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة الثلاثاء المقبل. ففي حديث مع وكالات الأنباء عشية بدئه حملة انتخابية لمصلحة حزبه في ولايات مونتانا ونيفادا وميزوري وأيوا وكولورادو، أكد بوش أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق حتى نهاية مهمتها في ترسيخ الديمقراطية والحرية فيه، مشيرا إلى أن معظم الجمهوريين يعلمون أنه إذا غادرت تلك القوات قبل أن تكمل المهمة في العراق ستكون الولايات المتحدة أقل أمنا. ويعتقد محللون أن هذه الانتخابات تحمل مخاطر كبيرة للجمهوريين، ويؤكدون أن فوز الديمقراطيين سيشكل تحديا لسياسة بوش في العراق وقضايا دولية ومحلية أخرى خلال الفترة المتبقية لرئاسته. بوش الذي كان يتحدث في حملة انتخابية في بيلينغز بولاية مونتانا قال إن نتائج الانتخابات ستثبت خطأ توقعات الخبراء بأن الجمهوريين سيخسرون، معيدا إلى الأذهان ما توقعه عديدون في عام 2004 بشأن خسارته الانتخابات، ومؤكدا أن حزبه سيحتفظ بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.
كنا قد مررنا بمثل هذه الحال من قبل، فلربما تتذكرون عام 2004 عندما كان البعض من الديمقراطيين يختارون مكاتب في الجناح الغربي من البيت الأبيض لم تلب دعواتهم، وسيحدث الأمر نفسه في 27 تشرين الثاني، سنفوز بمجلس الشيوخ كما سنفوز في مجلس النواب.
بوش أكد رفضه مطالبة الديمقراطيين بإقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، مؤكدا أن رامسفيلد سيبقى في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية. من جانبها علقت النائبة الديمقراطية نانسي بلوسي التي ستصبح رئيسة مجلس النواب في حال فوز حزبها بالانتخابات، علقت على ما أعلنه بوش عن رغبته في الاحتفاظ برامسفيلد، مشيرة إلى أن تلك الرغبة تؤكد استمرار السياسات الفاشلة التي أرسلت القوات الأمريكية إلى العراق دون معدات كافية ودون خطة لإكمال المهمة. قال الرئيس العراقي جلال طالباني إن الوقت قد حان أمام فرنسا للمضي قدما في علاقاتها مع العراق، مؤكدا استعداد حكومة بلاده لإبرام صفقات كبيرة مع شركات فرنسية، فيما دعا نظيره الفرنسي جاك شيراك إلى تحديد ما أسماه بأفق لانسحاب القوات الدولية من العراق. طالباني أكد لدى خروجه من قصر الأليزيه أنه طلب من الرئيس شيراك مواصلة دعم الشعب العراقي في كل الميادين، لافتا إلى أن الرد كان إيجابيا، وداعيا الفرنسيين إلى النظر للعراق بعين جديدة عندما التقى في هذا الإطار مسؤولي مجموعة توتال النفطية الفرنسية. من جانبه قال المتحدث باسم الرئيس الفرنسي جيروم بونافان أن شيراك أبلغ طالباني خلال المحادثات بأن باريس تعتقد أن من المهم تثبيت إمكانية سحب القوات الدولية من العراق، وأكد أن شيراك أعرب لطالباني عن دعم فرنسا لسياسة المصالحة الوطنية وإعادة إعمار العراق. وكان طالباني قد قال قبل لقائه شيراك أنه سيطلب مساعدة باريس في جهود إعادة البناء وتدريب بعض قوات الشرطة العراقية ومواصلة دعمها للعراق في تعزيز العلاقات سياسيا وتجاريا. الرئيس العراقي قال أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى مدة تصل إلى 3 سنوات أخرى في العراق حتى تتمكن السلطات المحلية من بناء قوات الأمن، مشيرا إلى أن القوات العراقية تحتاج إلى ما بين 2 و3 أعوام لتصبح جاهزة من الناحية العملانية. قال جنرال أمريكي بارز إن العراق أشبه بعمل فني آخذ في التشكل، وقلل من شأن العنف المتواصل والتوترات مع الزعماء العراقيين بوصفها مطبات صناعية على الطريق إلى الاستقرار. كبير المتحدثين العسكريين الأمريكيين في العراق الميجر جنرال ويليام كالدويل استغل دعوة إلى الصبر أطلقتها صحيفة أسبوعية تصدر في بغداد، مشيرا إلى أن كل عمل فني عظيم يمر بمراحل صعبة أثناء عملية التحول، مؤكدا أن المعيار النهائي للجهود الأمريكية لن يكون الحوادث المعزولة التي تتحدث عنها التقارير يوميا، بل الدولة التي يبنيها العراقيون. الجنرال كالدويل قال أن التحول لا يكون دائما أمرا يسر الناظر إليه لدى حدوثه، مؤكدا أن الخلافات في الرأي على طول المسار سرعان ما تذهب طي النسيان عندما تتحقق الأهداف المشتركة. كبير المتحدثين قال أن العمل يجري بالفعل لتسريع وتيرة تدريب القوات العراقية وزيادة حجمها حتى يمكنها تولي السيطرة عن القوات الأمريكية، مؤكدا أن نحو 30,000 متطوع جدد قد انضموا إلى وحدات الجيش الحالية لتعزيزها، ومشيرا إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي أعلن خططا لتجنيد 18,796 آخرين لتشكيل وحدات جديدة. قالت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات الأمريكية أغلقت موقعا على شبكة الإنترنت أنشأته في آذار الماضي ويحتوي على وثائق تم الاستيلاء عليها خلال حرب العراق، بعد أن أثار خبراء السلاح ومسؤولون مخاوف من أن يقدم ذلك الموقع معلومات بشأن كيفية صنع قنبلة نووية. الصحيفة ذكرت أن الموقع حوى في الأسابيع الأخيرة وثائق قال خبراء أسلحة أنها تتضمن معلومات عن الأبحاث النووية السرية قبل حرب الخليج عام 91، وصفها أحد الدبلوماسيين بأنها أشبه بكتاب طهي عن كيفية بناء قنبلة نووية. نيويورك تايمز نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدموا إلى المندوب الأمريكي لدى الوكالة شكوى سرية عبروا فيها عن القلق في أن المعلومات التي يتضمنها الموقع قد تساعد دولا مثل إيران في امتلاك أسلحة نووية. يشار إلى أن موقع عملية وثائق حرية العراق احتوى على 12 وثيقة تتضمن جداول ورسوما بيانية ومعادلات رياضية وقصصا طويلة أخرى عن صنع القنابل. قال خبراء نوويون أنها تجاوزت المتاح من نشره على شبكة الإنترنت والمنتديات العامة الأخرى. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن مدير المخابرات القومية الأمريكية جون نيجروبونتي عارض إنشاء هذا الموقع، ولكن الرئيس جورج بوش وافق على إطلاقه بعد أن اقترح أعضاء جمهوريون بالكونغرس مسودة قانون يلزم بنشر الوثائق. وقالت الصحيفة أن أساسة المحافظين كانوا يأملون بأن يؤدي تحليل نحو 48 ألف صندوق من الوثائق التي صدرت خلال حرب العراق إلى إعادة تنشيط البحث عن دليل على أن صدام كان يمتلك برامج أسلحة غير تقليدية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
سبان وعافني الوحدة وجفاني وحيد بدنيتي بهجر
شرير ماني بالصغار حطم للاماني بالصغار حطم للاماني اسرني وما بقت في اليد حكي
مستمعين الكرام يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليستعرض لنا الملف الأمني في العراق.
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث عثرت الشرطة على 56 جثة خلال الساعات 24 الماضية في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية وهو أكبر عدد من القتلى يعثر عليه في يوم واحد منذ نهاية شهر رمضان. من جانب آخر قتلت القوات التي تقودها الولايات المتحدة 13 شخصا يعتقد أنهم مقاتلون واعتقلت شخصا آخر وضبطت كميات من المتفجرات في غارتين شنتهما قرب المحمودية وذكر أن أحد القتلى كان يرتدي سترة ملغومة. مستمعين الأعزاء وننتقل إلى بعقوبة لاستعراض الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين.
اغتيل القاضي طارق عبد علي العتبي رئيس محكمة استئناف ديالى وأحد أبنائه في داره بمنطقة بعقوبة الجديدة إثر فتح النار عليه من مجموعة مسلحة. كما تعرضت دوريات الشرطة العراقية مقابل مستشفى عام بعقوبة وسط المدينة وفي قصبة بوهرز لاعتداء مسلح ووقعت اشتباكات مع المسلحين استخدمت الأسلحة الرشاشة والصواريخ وأسفر عن مقتل 3 وجرح عنصر من الشرطة العراقية. بينما قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على سيارة بالقرب من باب الدرب شرق بعقوبة وفتحت النار عليهم وأسفر عن مقتل مواطن وجرح آخر بينما قامت المجموعة المسلحة بخطف مواطن ثالث. هذا ما أعلنه مصدر أمني مضيفا أن فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى تمكنت من إبطال 3 عبوات ناسفة في المحافظة. كما انفجرت عبوة ناسفة في منطقة حي المعلمين استهدفت دورية أمنية عراقية. إلى ذلك خطف 3 مواطنين من أحياء المصطفى والقاطون والتعرير في بعقوبة على يد مسلحين واقتيدوا إلى جهة مجهولة. إلى هناك في المقدادية قال مصدر في الشرطة أن مسلحين مجهولين فجروا كابينات الهواتف وأدى إلى انقطاع الاتصالات الهاتفية في حين قتل مواطن إثر فتح النار عليه وسط المدينة. كما سقطت قذائف هوا على قرى بالقضاء وأسفر عن أضرار مادية. ويذكر أن مفارد من الشرطة العراقية عثرت على 4 جثث في مناطق متفرقة بالمحافظة. وفي شأن آخر تعرضت قرى جنوب كنعان لسقوط قذائف هوا وأسفر عن أضرار مادية. سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة.
ننتقل إلى كركوك حيث يوافينا مراسلنا مصطفى محمود بتقرير عن الأحداث التي شهدتها المحافظة.
اغتالت مجموعة مسلحة مؤذن جامع المنصور وسط كركوك. وقالت مصادر الشرطة أن مجموعة مجهولة أطلقت وابلة من الرصاص على الضحية في منطقة غرناطة فأردته قتيلا في الحال، فيما تمكن المهاجمون من الفرار بعد الحادث. وفي حادث منفصل قامت مجموعة مسلحة صباح اليوم بإطلاق النار على أحد منتسبي محطة تعبئة وقود الزاب 70 كيلومترا جنوبي المدينة فأردته قتيلا في الحال. وقال مصدر من الشرطة أن أسباب ودوافع الهجوم لا تزال مجهولة حتى الآن. في غضون ذلك انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الجسر الرابع وسط كركوك مستهدفة دورية تابعة للشرطة العراقية، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الدورية بجروح وصفت بالمتوسطة، بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية بعجلة الدورية. كما أعلن مصدر من الجيش العراقي في كركوك اعتقال ناهض أحمد كركر وهو مساعد أمير جماعة أنصار السنة المسلحة. وأضاف ذات المصدر إلى أن عملية الاعتقال جاءت خلال عملية مشتركة نفذتها وحدات من الجيش العراقي وقوات أمريكية في منطقة ألتن كوبري شرقي كركوك، مشيرا إلى أن المعتقل اعترف بقيامه بالعديد من العمليات المسلحة التي حدثت في المدينة مؤخرا. مصطفى محمود إذاعة العراق الحر كركوك.
وإلى العمارة وتقرير لمراسلنا مازن وحيد عن أبرز التطورات الأمنية في المحافظة.
استمر تعطيل عمل مديريات ومراكز الشرطة في مدينة العمارة منذ المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة قبيل عيد الفطر. وقال نائب محافظ ميسان موحان الجابري لإذاعتنا إن عددا محدودا من مقرات الشرطة يواصل عمله بدون صلاحيات أمنية.
لحد الآن متعطل العمل مع مراكز الشرطة بالنسبة للدوائر اللي تهدمت أو حرقت أثناء الحوادث، فقط القيادة باقية مداومة وكم مركز معين، مركزين يمكن أو ثلاثة لباقيات مجرد قاعدين فقط كموظفين، مو أمن كموظف عادي قاعد في بناء.
وأكد الجابري إن الأمن شبه مفقود في مدينة العمارة.
عموما أنا بالنسبة لتشخيصي الحقيقة ماكو أمن في العمارة، أيضا حكومة ماكو، قانون ماكو واقعا، والأمن الموجود جيش الآن فقط لازم الشوارع، أما دواخل مال المحافظة ممكن يصير تخريب، عمليات اختطاف الآن جاي تصير، مشاكل المحافظة مفتوحة للتخريب واقعا. ونطلب يعني من الدولة المركزية أن تسند القانون وأن تسير القانون ناب المحافظة وأن حافظ على أرواح المواطنين وأن تحافظ على ممتلكات الدولة.
وعن الحلول والجهود المبذولة لإيجاد معالجات عاجلة وفاعلة لتردي الأوضاع الأمنية أوضح الجابري:
الحل هي المفروض الحوار السياسي وتدخل دولة أيضا ودخل مرجعيات السياسية الدينية بهذه الأزمة مع الدولة، والدولة الآن القانون هو يفرض نفسه، أكو قانون أهلا وسهلا، ماكو قانون يعني تصير فوضى ودمار، فمن يسعى إلى دمار هو يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ومن يسند القانون و تفاهم وحل سياسي أيضا تنحل الأزمة. والآن بالطرفين ناس شيعة وناس إخوان، يعني هي خسارة علينا ويستفاد ويربح بها الأعداء والبحثية الآن اللي فرحين بهذا الوضع اللي صار
هذا. وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت يوم أمس مدرسا من أمام ثانوية الرسول للبنين وسط مدينة العمارة حسب مصدر في محافظة ميسان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
ومن الإمارة إلى البصرة، وهذا تقرير من مراسلنا كاظم حسن سعيد عن الأحداث الأمنية هناك.
تمكنت دوريات تعود لمديرية شرطة البصرة من العثور صباح اليوم على جثتين مجهولتي الهوية في منطقة الجمهورية وسط المدينة، وعليهما آثار إطلاقات نارية حسب ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم قوات الشرطة المقدم كريم الزيدي. فيما أكد الناطق الإعلامي باسم القوات البريطانية الكابتن تاني دانلوب عن تعرض مجمع القنصليتين الأمريكية والبريطانية والكائن في منطقة الإبراضعية إلى هجوم بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وأضاف دانلوب بأن قذيفتي هاون قد سقطت على فندق شط العرب فجر اليوم وأصابت برجا للاتصال، فضلا عن انفجار عبوة ناسفة على دورية بريطانية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا مستمعينا الأعزاء، هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
تعرض حي الأرتشي إلى قصف بقذائف الهاون على يد مسلحين مجهولين أصابت إحداها عائلة كردية وأدت إلى مقتل رب العائلة محمد سليم الزباري وابن له، كما وجرح جميع أفراد العائلة. وفي حي المثنى في تقاطع للسيارات انفجرت عبوتان ناسفتان من غير أن تخلفا أضارا. أما في حي الانتصار فقد أطلق مسلحون مجهولون من داخل سيارة من نوع أوبل النار على دورية لقوات الحرس الوطني العراقي، ما دفع بأفراد الدورية إلى مطاردة السيارة وحرقها واعتقال أحد المشتبه به كان بداخلها. وفي غابات الموصل قام خمسة من المشتبهين باختطاف شكل مع سائقها، إلا أن القوات الأمنية العراقية تمكنت من استرداد الشغل منهم وتحرير سائقها واعتقال اثنين من الخاطفين، وذلك بالقرب من بلدة الكيف القريبة من الموصل. في شرق مدينة الموصل اختطف المواطن الكردي الشبكي عباس حسن من قبل مسلحين، إلا أنه تمكن من الهرب منهم أثناء احتجازه في معمل للدواجن بقضاء قرقوش. وفي ناحية زمار بين قريتي العملة وأبوين أطلق مسلحون مجهولون النار على شاحنات سورية وأحرقوا أربعة منها بعد أن هرب منها سائقوها. وفي ناحية النمرود جنوب شرق الموصل داهمت قوة من الحرس الوطني العراقي وكرا للجماعات المسلحة واعتقلت بالقرب من قرية العاقوق اثنين من أفراد تلك الجماعات بعد جرحهما. في ناحية ربيعة غرب الموصل أبطلت القوات متعددة الجنسية مفعول عبوة ناسفة استهدفت منزل فلاح راكان أحد وجهاء المنطقة وبين قريتي عوينات وتلوردان في الناحية نفسها انفجرت عبوة ناسفة ولكن بدون أضرار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الفترة تقريرا حول قرار يتعلق بحقيبة وزارية جديدة لشؤون المرأة، كما نتعرف على أسباب ظاهرة الهجرة المعاكسة للعراقيين، ونقضي الوقت المتبقي من هذه الساعة مع برنامج حقوق الإنسان. ننتقل أولا إلى بغداد لنتعرف على الأسباب وراء تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية، إذا ما تمت المصادقة على هذا التحويل من قبل مجلس النواب. وترى عضو المجلس جنان عبد الجبار أن جميع البرلمانيات سيدعمن مشروع الحقيبة الوزارية الخاصة بالمرأة بعد التأكد من الإمكانيات المتوفرة لذلك. ليلى أحمد والتفاصيل.
بعد محاولات عديدة تمكن المسؤولون في وزارة الدولة لشؤون المرأة من استحصال قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى حقيبة وزارية بالاستناد إلى مشروع قانون بهذا الصدد مقدم الآن إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وجاءت الأسباب الموجبة لقرار تحويلها إلى حقيبة وزارية لتتمكن بالنهوض بواقع المرأة، بحسب ما أوضحه لإذاعتنا الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ.
الموضوع معروض على مجلس النواب، وهو الذي يقرر تحويل الوزارة من عدمها. القرار الذي تم اتخاذه بتحويلها، وكان أسباب الموجبة هو أن تأخذ دورها الكامل من أجل أن تكون تحقق أهداف المرأة وتنهض بالمرأة إلى وضع أفضل.
وبمجرد أن تتحول وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة المرأة، فإن صلاحياتها ستتوسع بما يؤهلها للقيام ببرامجها الخاصة بالمرأة والأسرة. عضو مجلس النواب جنان عبد الجبار تعتقد بأن جميع البرلمانيات سيدعمن مشروع الحقيبة الوزارية الخاصة بالمرأة بعد التأكد من الإمكانيات المتوفرة لذلك.
الفرق بين الوزارة الدولة والحقيبة الوزارية، كون الوزارة عندما تكون هناك حقيبة وزارية تكون هناك تخصيصات مالية لهذه الوزارة، تكون هناك صلاحيات لوزيرة المرأة في الشؤون اللي خاصة بالوزارة والشؤون الخاصة بالمرأة. الآن هذه الصلاحيات مقيدة، وخاصة أنه الصلاحيات المالية توقف جميع المشاريع اللي خاصة بالمرأة. نحن بحاجة إلى مشاريع كثيرة خاصة بالمرأة، وخصوصا المشاريع التربوية والتثقيفية.
هل ستدعمون محشر النساء في المجلس هذا المشروع؟
إن شاء الله ممكن دعمه، بعد أن نفهم إمكانية أو أخذ رأي الجهات التنفيذية في إمكانية تحويل أو فتح حقيبة وزارية جديدة.
الناشطة النسوية وعضو مجلس النواب ميسون الدملوجي أشارت إلى البرامج التنموية والاقتصادية التي يمكن أن تنفذها وزارة المرأة بعد موافقة مجلس النواب.
أنا من الذين يشجعون أن تتحول وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة ذات حقيبة، لأهمية وضع المرأة ولخطورتها في الوقت الحاضر، ولا سيما أن المرأة هي نصف المجتمع، بمعنى أنها نصف القوى العاملة، وهي تلعب دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسنعمل كنساء في داخل مجلس النواب على إقناع الكتل المختلفة لدعم هذا المشروع، وإن شاء الله سيحظى بالتوفيق.
نواب رجال أكدوا أيضا دعمهم لمشروع قانون تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى حقيبة وزارية.
ندعم أن تكون للمرأة وزارة وتأخذ دورها الفعال في بناء العراق الجديد، لأن المرأة نصف المجتمع كما يقال. إن للمرأة حق مشروع تقرير مصير الدولة والعراق،
وتواجه وزارة الدولة لشؤون المرأة حالها حال وزارات الدولة الأخرى مشكلة ضعف الميزانية المخصصة التي تقف حائلا دون تنفيذ الكثير من المشاريع. وزيرة الدولة لشؤون المرأة سابقا والناشطة النسوية زهر الشيخلي أشارت إلى زيادة التعاون من قبل المنظمات النسوية، فيما لو أصبح هناك حقيبة وزارية تعنى بشؤون المرأة والأسرة بشكل عام.
ترتب عليه الكثير، معناها أنه تتحول إلى وزارة بميزانية وحقيبة وتستطيع أن تنفذ فعلا خطط ومشاريع واستراتيجيات لا تستطيع تنفيذها في الوقت الحاضر، لأنه وزارة الدولة معناها ما عندها ميزانية مستقلة.
طيب أنتم كناشطات في مجال المرأة، يعني كيف سيكون التعاون فيما لو تحولت إلى وزارة المرأة؟
الصور هذا يتوقف على الوزارة نفسها، إذا فتحت مجال للتعاون مع منظمات المجتمع المدني أو مع الشخصيات النسوية الفاعلة والكفوءة، فما أعتقد أنه أي واحد من أدنى أو أي واحدة من أدنى ما حتمد إيدها لمساعدة الوزارة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف أعزائي الآن في الناصرية لنتعرف من خلال لقاءات أجرها مراسلنا مهدي الحسناوي على أسباب الهجرة المعاكسة للعديد من العراقيين الذين تمنوا العيش ثانية في وطنهم. لنستمع أولا إلى الحاج أبو عقيل، أحد العراقيين القادمين من أحدى الدول المجاورة، الذي تحدث عن صعوبة العيش في الوطن بسبب أوضاعه الأمنية بالدرجة الأساس.
الأسباب اللي رجعت الناس لما من رجع من اجت من عند الخارج ورجعت للخارج، ما حصلت اي تفاهم هنا من المجتمع، لا من وظيفه ولا من سكن ولا من راحه ولا من مستقبل للآتي لجهاله، وهو اقل ما من عندنا هو اللي اجى من هناك وياه 3 جهال 4 جهال زائدا الى زوجته، فما حصل اللي يريده، هو مثل ما متوفرين الى الخارج وفروا له كل الامور، ولكن من رجع من اجل العراق فرجع الرجل، يعني ما يحصل لهذا الشيء. تصور حتى اسباب المعيشه ما متوفره زين، الى يروح للدكتور وهو عنده 3 جهال 4 جهال يفترون وراء جهاله على مسكن ماكو ياخذهم وياه، يم الدكتور يقول له منو المريض منو مشاكل هذه وهالمعاناه هذه. رجعت الناس وانا هم ارجع، لان هم ما لي شيء هسه حاليا، وانت التقيت بيه بالشارع.
المواطن أبو علي الناصري العائد من مخيم رفحاء في المملكة العربية السعودية يقول إن الحكومة العراقية الحالية لم تلتفت إلى هؤلاء الغرباء الأعادين إلى الوطن.
جئنا للعراق يعني صار تقريبا 4 سنوات، فتفاجأنا بالوضع. إحنا كنا نأمل أن يعني يعطونا حقوق أو يعوضونا، يعني أغلب الشباب لحد الآن يعني بعدهم عزاب، يعني أعمارهم تجاوزت 40 سنة لحد الآن ماكو لا متزوجين وأغلبهم قاعدين بالتجاوز. جماعتنا بالسعودية من شافوا شو وضعية، يعني أكو عندنا جماعة باقين بالسعودية، يعني فضلوا أن يكون بالصحراء، والصحراء يعني عجيب يعني والله آلام بيها مو طبيعية، فقالوا نتحمل الصحراء بس ما نرجع ونصير مثل باقي إخوتنا اللي جوا قبلنا. فإحنا يعني نطلب من الحكومة أن تنظر قضية أهل رفحاء، يعني شباب مساكين وضحوا من أجل الوطن. الانتفاضة الشعبانية يا اللي قام بيها، قطوا شهداء يعني تحملوا غربة. طبعا الحكومة ما ملتفتة للمهاجرين ولا أصلا مهتمة بيهم، يعني إحنا سأي وكم باب ما طرقنا ما عندهم اهتمام بينا، يعني بعض الأخوة يعني فضلوا يرجعون للخارج، هواي جماعة إجوا من باقي الدول، طبعا مو السعودية، دي السعودية صحراء وما حد يقدر يتحملها رفحة، ولكن باقي الأخوة اللي جوا من باقي الدول مثل من أمريكا ناس يحبون وطنهم يعني وعايشين بصعوبة. صحيح هناك أموال ودنيا ورفاهية، ولكن الإنسان يحب وطنه، حب الأوطان الإيمان كما يقول أمير المؤمنين. فأجوا لوطنهم فضلوا العودة، يعني قالوا ما نقدر احنا نعيش في شي أجواء وفي شي بيئة وفي شي فوضى.
المواطن أبو مالك العائد من المنفى يعلل هذه الهجرة المعاكسة بعدة أسباب.
كثير من الناس الآن تفكر بالعودة لأسباب كثيرة، يعني منها أسباب اقتصادية، منها أسباب اجتماعية، منها ثقافية، والأهم من هذا كله هو الأمنية، الاعتبار أنه الأمن هو إذا استقر الأمين فكل شيء يتحسن بالوضع بالبلاد. فأنا كثير أنه إحنا أجينا من الخارج، احنا كنا بالخارج مثلا انه نعيش حياة امان، حياة اطمئنان، الآن بعد العودة للبلد، بعد العودة لأرض الوطن، أنه كثير من الأمور متغيرة موجودة هنا. يعني مثلا كثير من الناس الآن هنا تعاني من قضايا اقتصادية، يعني مثلا أنه مثلا إجا منك أنه يفكر تفكير آخر، وإذا أنه الوضع الاقتصادي ماله هنا لا عنده مثلا وظيفة، لا عنده فرد مادة اللي يعين بها عائلته، لا أكون مثلا أنه فرد الدولة معتنية بهذا الإنسان اللي جاء من الخارج. فاضطر كثير من الناس، اضطرت بالفعل، رجعت الناس، مو ما رجعت، رجعت لأسباب كثيرة احنا عددناها.
ويبقى حلم العراقيين المنفين بالعودة إلى الوطن في ظل عراق مستقر وآمن. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة. علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة. زعلان انت علينا ما تردي
أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم مع برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء فيه ديار بامرني على أهمية ثقافة حقوق الإنسان. ضيف حلقة اليوم الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق وليد الحلي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على أهمية ثقافة حقوق الإنسان، وهل يعتبر العراق الآن بلد ديمقراطي تحترم فيه حقوق المواطن، وكيف يمكن التخلص من ترسبات الماضي والحد من الانتهاكات التي تحدث الآن. ضيف الحلقة السيد وليد الحلي، الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق. أهلا بكم أعزائي المستمعين. تنمو ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات التي فيها حرية، والتي بوجودها يخلق مناخ مناسب لبيان تلك الحقوق والانتهاكات التي تحدث. وحقوق الإنسان هي ليست مجرد قرارات أو توصيات، بل هي تربية وثقافة يجب أن تنمى في الأجيال المتتابعة لنحصل على الحريات المطلوبة. وهذه الثقافة تحتاج إلى وقت طويل، خاصة في الدول التي عانت من سيطرة أنظمة شمولية دكتاتورية كالعراق. لكن هل شهد العراق وبعد سقوط نظام صدام تطورا في مجال حقوق الإنسان وصيانة كرامته، خاصة بعد عقود من الدكتاتورية؟ السيد وليد الحلي، الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق، وفي لقاء أجراه مراسل الإذاعة أحمد الزبيدي، يذكر إن ما يشهده العراق الآن من انتهاكات مثل العنف الطائفي والتهجير القسري للعوائل على أساس الهوية والمعتقد هو استمرار لثقافة العنف التي تربت عليها أجيال سابقة على يد الأنظمة القمعية، التي زرعت بذور العنف والتهجيج الطائفي للقضاء على أي خطر يواجهه لاحقا. الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق أشار إلى أن هناك مستقبلا باهرا لثقافة حقوق الإنسان في العراق بسبب توفر أركان أساسية فيها لم تتوفر في الدول المجاورة، وهي توفر الحريات. لكنه عبر عن أسفه لما نشاهده الآن من انتهاكات يتعرض لها البعض، خاصة في المعتقلات العراقية. لكن ما يميز هذه المرحلة، يقول الحلي، هو وجود جهات تكشف هذه الانتهاكات وتتخذ كافة الإجراءات للقضاء على هذه السلبيات ومحاسبة المسؤولين، مضيفا إنه للتخلص من كل هذه الانتهاكات لابد من تربية الأجيال القادمة وتوعية كافة شرائح المجتمع على أهمية ثقافة حقوق الإنسان. السيد وليد الحلي يذكر إلى أن حقوق الإنسان هي ليست فقط ثقافة، بل لابد من توفر مقومات أخرى كتوفير الأمن وفرص العمل والقضاء على الفقر والفساد وغيرها من الأمور التي تساعد في تنمية حقوق الإنسان، وبدونها لا يمكن أن نفكر أو نتحدث بمبادئ حقوق الإنسان.
إذا قارنا وضع حقوق الإنسان في زمن النظام السابق والآن، هناك فرق كبير جدا. ابتداءً أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تجدها عند الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة التي لا تعطي حرية للشعوب. حقوق الإنسان تنمو في المجتمعات التي فيها حرية، وهذه الحرية من الحرية الشخصية إلى الحرية الإعلامية. الآن الحرية كبيرة في العراق، ولذلك ترى في الصحف ووكالات الأنباء، وهذا مثل هذا اللقاء ما يمكن كان أن يكون في زمن النظام السابق على الإطلاق. فإذن الحرية الموجودة هي مناخ مناسب لبيان حقوق الإنسان والانتهاكات التي ممكن أن تكون لحقوق الإنسان. ثانيا، مسألة حقوق الإنسان هي ليست قرارات، وهي ليست توصيات، وإنما تربية وثقافة. والتربية والثقافة فيما يتعلق بالرأي والرأي الآخر وعدم التمييز العنصري والطائفي لا يمكن أن يأتي بين ليلة وضحاها، وإنما نحتاج إلى تربية أجيال من الأول. النقطة المهمة هو أننا في العراق لازلنا نعيش انتهاكات حقوق الإنسان لنظام حزب البعث ونظام الطاغية صدام. فإذا نحن في عالم جديد، في حرية جديدة، ولكننا لازلنا نشكو من بقايا النظام السابق.
دكتور وليد، يعني ماذا بشأن عمليات التطهير الطائفي؟ يعني هنالك من يقوم بقتل على الهوية، يعني
بعض الأشخاص في الدولة تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، وبعض الأشخاص من ذولا الذين يحاربون على الهوية، شيعي يقتل أو سني يقتل في مناطق معينة، هذه مخالفة لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال. يختلف هذا أناس تربوا تربية خاطئة، هذه التربية التكفيرية هي تربية وجدت في العراق في أجواء حزب البعث، لم تكن موجودة على هذا الشكل الواسع على الإطلاق في الثمانينات وحلها حتى في بداية التسعينات، وإنما جابتها أجهزة حزب البعث بعد انتفاضة شعبان من أجل أن تجعل هناك صراع طائفي في العراق، لأن هؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا الصراع طائفي هم ليسوا مع الطائفة السنية أو الطائفة الشيعية، وإن هم ضعفاء وأقلية، وهم التكفيريين وهم الصداميين.
لكن المواطن، يعني المواطن العراقي هو دائما الضحية لهذه العمليات، ما هو الحل برأيكم؟
أولا التربية والثقافة تأتي من المدارس إلى الجامعات إلى الموظفين إلى كل مكان، هناك تكون تثقيف واسع باحترام حقوق الإنسان. عندما توجد العدل والأخلاق في الحكومة، عند الشرطي، عند العسكري، عند الموظف، عند الإنسان العادي، ستجد الجميع يحترم الجميع.
يعني في خضم هذه الأمور التي تمر على العراق ويعاني منها الشعب العراقي، نرى هنالك دور ضعيف للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في الخارج لتجاه هذه العمليات. كيف تقرؤون هذا الدور الضعيف للأمم المتحدة؟
يعني الأمم المتحدة كأي من مؤسسات الأخرى تعرضت لإرهاب وتعرضت لانتهاك واسع لحقوق الإنسان عندما فجرت بنايتها، وهي تشكو الحالة الأمنية القلقة اللي موجودة هنا، وذلك تحمل من مبررات يعني الكثيرة التي تدعي أنها غير موجودة. ومع هذا نحن نقول هناك غياب للأمم المتحدة، غياب للمنظمات الدولية، غياب للدول الإسلامية، غياب للدول العربية، ممكن هذه جميعها أن تساعد الشعب العراقي للوصول للحالة المثلى. نحن نشكو من العكس، أن بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية ترسل لنا من يفجر نفسه أمام الأطفال أو في المطعم أو في مناطق التجمعات بمفاهيم خاطئة. تجد هناك من العرب والمسلمين يأتي للعراق لكي يفجر نفسه أمام مجموعة من الناس ليقول أنا قمت بعملية وأدخلت الجنة، وتجد من يتكلم بهذا الشكل. أتعجب، نحن في القرن 21 من يفكر في قتل أخيه الإنسان لأنه يختلف معه في العقيدة أو يختلف معه في العنصر أو يختلف معه في الفكرة.
هنالك منظمات لحقوق الإنسان في الخارج أشرت لكثير من انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المعتقلات والسجون العراقية، سواء كانت من قبل قوات عراقية أو من قبل قوات متعددة الجنسيات. كيف تقرؤون هذه الانتهاكات؟
هذه الانتهاكات موجودة واعترفت بها قوات متعددة الجنسيات، يعني ليس افتراء أو اتهاما. يعني كذلك فإن هناك تعذيب، هناك انتهاك لحقوق الإنسان في بعض أجهزة الشرطة والأمن والدفاع أيضا موجود، وهذا أيضا مراقب. المسألة هو نحن الآن أفضل من الزمن السابق، لأننا نستطيع أن نؤشر ونستطيع أن نتابع. يعني أنت تستطيع أن تراقب، تستطيع أن توقف عمليات التعذيب، تستطيع أن تحاسب، تستطيع أن تعتقل، تستطيع أن تحاكم. هذه الحالة هي حالة إلى الأمام وحالة صحية. ما حدث مثلا من انتهاكات حقوق الإنسان في سجن أبو غريب أو في السجون في البصرة، اعترفت في قوات التحالف، اعتقلت هؤلاء السجناء، تم الحكم على هؤلاء الذين مارسوا التعذيب، والنتيجة أنهم في السجون. اطلعت على أحد الأشخاص الذين اعتقلوا في إحدى السجون،
عندما تكلمت مع مسؤولين السجون قلت لهم عليكم بأي شكل من الأشكال أن لا تمارس التعذيب لأنه يخالف القوانين الدولية ويخالف القوانين الإسلامية ويخالف القوانين العراقية. قالوا لي اسمع لهذا الشخص. سمعت هذا الشخص. كم شخص ذبحت؟ قال ذبحت 150 شخص. قيل له إذا الآن اطلقنا سراحك هل ستوقف عمليات الذبح؟ قال لا، لو وجدت على الباب أحد الشيعة سأذبحه. كيف هذا نفسره؟ هذا كيف الثقافة؟ في منطقة الدورة وجد شخص يقول ذبحت 1000 واحد. شقيف في الموصل هو اعترف في قتل أكثر وذبح أكثر من 100 شخص. يا نوع من حقوق الإنسان تتحدث مع هؤلاء الناس؟ هذا لا يبرر الطرف المقابل عندما ينتهك حقوق الإنسان، لا يبرر المحقق أن ينتهك حقوق الإنسان على الإطلاق، ولكن نحن نتكلم من منطق الواقع. هذا الإنسان المحقق عندما يلقي القبض على شخص ويعترف أنه قتل ذبح 150 شخص، كيف تمارس حقوق الإنسان مع هذا النوع من البشر والواقع؟ يجب ممارسة حقوق الإنسان.
طيب دكتور وليد، يعني كيف تقرؤون مستقبل حقوق الإنسان في العراق في ظل كل هذه الظروف؟
أنا أتوقع أن حقوق الإنسان في العراق ستشكل ظاهرة جيدة ومتميزة بعد مدة إن شاء الله. ستكون هناك مجالات لحقوق الإنسان ممتازة في العراق، ووحدة من الأمور التي نحن نتميز بها على كثير من الدول العربية والإسلامية وهي من أسس حقوق الإنسان هي مسألة الحرية ومسألة حرية الأحزاب والكيانات. هذا أساس، الأساس الأول في حقوق الإنسان هو أن تشعر أنك حر فيما تؤمن وفيما تكتب وفيما تقرأ. بعض الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية وسجون قوات التحالف وما شابه تحتاج زمان من أجل تقليلها إلى أن نتمكن من مراقبة السجون، وتحتاج وقت وتحتاج تربية. حقوق الإنسان مبادئ وقيم، تحتاج منا جميعا زمان أن نمارس هذه الحقوق والمبادئ، وهذه ابتداء من الدول التي تدعي احترامها لحقوق الإنسان ومن المسؤولين الذين يدعون باحترام حقوق الإنسان. حقوق الإنسان عملية متبادلة وثقافة متبادلة، فعندما نصل إلى ذلك الحالة تجد الجميع هم أحدهم يحب الآخر، وهذه إن شاء الله غير بعيدة. وحقوق الإنسان لا تعتمد على التربية بمبادئ حقوق الإنسان، وإنما لها علاقة بأمور كثيرة جدا في المجتمع: البطالة، القضاء على الفقر، القضاء على الفساد الإداري والفساد المالي، القضاء على المشاكل المستعصية والعادات السيئة اللي موجودة في المجتمع. هذه كلها تساعد إلى تنمية حقوق الإنسان. أما أنا كيف أتكلم معه بحقوق الإنسان وهو ما عنده حقوق، ما عنده مال يصرفه حتى يعيش، وما عنده مكان حتى يسكن فيه؟
الدكتور وليد الحلي، الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم وحياكم الله.
أعزائي المستمعين، هذا وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلانها العالمي لحقوق الإنسان، أكدت على الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة، والتي تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وأهمية تمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، والتأكيد على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، وتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.